وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجيه والعنوان تعدد المعنون ولا تنسلم به وحدته إلى آخر العبارة. خلاصة المطلب أولا ثم التفصيل. ثالثتها إن تعدد الاسم والعنوان لا يوجب تعدد المعنون. إن تعدد الاسم والعنوان لا يوجب تعدد المعنون. ثم يدخل المصنف في مسألة حسنية يجعلها مثالا لكون تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنون، فيقول: ألا ترى أن الحق بل لا يوجب تعدد المعنون، فيقول: ألا ترى أن الحق تعالى الذي هو الحقيقة البسيطة المحضة التي لا ثاني لها مع كل بساطتها ومع كونه تعالى واحدا لا شريك له وأحدا لا ترتيب فيه لكن مع ذلك كله هو موصوف بأوصاف عديدة ثبوتية وسلبية، ومن المعلوم أن تعدد هذه المفاهيم والعناوين لا يوجب تكثرا فيه تعالى. أقرأ الثالثة. والمطلب جدا واضح، أن تعدد المفاهيم تعدد العناوين لا يوجب، يعني ليس من لوازم تعدد العناوين تعدد المعنونات، فرب عناوين كثيرة متعددة كالأسماء الإلهية بما له تعالى من الأسماء الثبوتية والأسماء القلبية الجلالية والجمالية، مع هذا كل هذه الأسماء على تعددها تشير إلى مورد وحقيقة واحدة بسيطة لا تعدد فيها. فإذا قولكم أن العناوين متعددة كالصلاتية والغصبية يوجب تعددا في المعنون، تقول كلا، فإن تعدد العناوين لا يوجب تعددا في المعنون. أقرى الثالث. ثالثتها إنه ضمير شأن لا يوجب تعدد الوجه عطف التفسير والعنوان تعدد المعنون والحقيقة والخارج ولا تنسلموا ولا تنفضعوا به أي بتعدد العنوان وحدة المعنون وحدته أي المعنون فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على واحد وتصدق على فارد يعني وتصدق على فرد متوحد الذي لا كثرة فيه من جهة أي من جهة من الجهة من جهة أي من أي جهة من الجهة فربما يكون الشيء واحدا كالزيت لكن تنطبق عليه عناوين متعددة أنه طويل وأنه أبيض وأنه مؤمن وأنه ابن البلدة الفلانية وأنه ابن فلان ومن القبيلة الفلانية ومن المسلمين و و و و كل هذه عناوين مثيرة إلى ذلك الوجود الخاص الإنساني كزيد بل إن كان في زيد تعدد من حيثيات ومن جهات لأنه وجود مركب ولو كان له وحدة شخصية لأنه وجود إمكاني مركب في الحق سبحانه وتعالى وحدة حقيقية وبساطة واقعية لكن مع هذا كله تنطبق عليها المفاهيم المتعددة فإذا يريد أن يقول بل المعنون كما في الحق تعالى على تعدد العناوين بسيط من جميع الجهات ليس فيه تعالى حيث غير حيث لم يتعدد حيثياته وإنما تعددت مفاهيمه بالحمد الأولية ذاتي وإلا فهي جميعا بلحاظ حمدها الشايع الصناعي حقيقة واحدة ولذا قالوا الحق كله وجود والحق كله علم والحق كله إرادة ليس الحق وجودا ذا إرادة الحق كله وجود لا متناهي والوجود لا متناهي الواجب بذاته واجب من جميع الجهات فبسيط الحقيقة كل الأشياء ولا شيء منها فهو كل الحقائق مع كونه كل الحقائق لكنه حقيقة واحدة بسيطة هذه الوحدة اللامتناهية كلها وجود كما وأن كلها علم كلها إرادة وإلى آخر العبارة بسيط ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة على بعض النسخ لجهة يعني لا تختلف جهة فيه عن جهة جهة وجوده عين جهة علمه وجهة علمه عين جهة إرادته وجهة إرادته عين جهة حياته وهلم جرة أو المراد وجهة مغايرة لجهته وجهة أي صفة مغايرة لجهته الوجودية يعني لا تغاير صفاته وجوده سبحانه وتعالى وحل وسلم فإذا قرأناها جهة دون جهة يعني أي جهة من جهاته وجودية أو صفتية لا يتغاير بعضها مع بعض وإن قرأنا جهة دون جهته أي جهاته الصفتية لا تغاير جهته الوجودية فهو كله وجود كما هو كله علم وإرادة وقدرة وحياة أصلاً يعني لا تكثر لا من حيث الوجود ولا من حيث الصفات لا من أي حيثية من الحيثيات مثل من تكثرت فيه العناوين والمعنون واحد بوحدة حقيقية حقة بسيطة لا متناهية قال كالواجب تعالى واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات وإلا لو لم يكن واجب الوجود علما وواجب الوجود قدرة
وواجب الوجود حياة لما كان واجب الوجود من ذات، بل كان محتاجا من جهة من الجهات، والمحتاج ممكن والممكن لم يكن واجبا من ذات، بل كالواجب تعالى كالواجب تبارك وتعالى فهو تعالى على بساطته المحضة ووحدته، الوحدة في مقابل الشريك، ووحدته يعني ومع كونه لا شريك له، لأن محض الوجود لا ثاني ولا تكرر فيه، فهو على بساطته المحضة ووحدته في مقابل الشريك أي لا شريك له، يعني ومع عدم الشريك، لأن محض الوجود لا يتفنى ولا يتكرر، وأحديته يعني مع كونه بسيطا وليس مركبا من أجزاء، لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء عقلية ولا من جزء ولا من ماهية ووجود ومن أي جزء فرض، تصدق عليه تعالى مفاهيم الصفات الجلالية. إذا قيل بحسب الاصطلاح الفلسفي الصفات الجلالية يعني الصفات التنزيهية وهي الصفات السلبية في مقابل الصفات الجمالية وهي الأوصاف الثبوتية، ككونه حياً قادراً مريداً سميعاً بصيراً وشلولة، فإن أراد المصنف من الصفات الجلالية يعني الصفات السلبية التنزيهية التقديسية الراجعة بالمآل إلى أن سلب السلب إيجاب لا ننساه، من كان قد سلب عنه القصور العاجز الكذا الجهل، فسلب الجهل بنحو إطلاقي علم، وسلب القصور غناء وما شاكل. فإذا الصفات السلبية كما قالوا في الحكمة سلب سلب وسلب السلب إيجاب. على كل الاصطلاح الخاص الصفات الجلالية هي الصفات السلبية، والصفات الجمالية هي الصفات الثبوتية. لكن البعض ها هنا يقول بحسب الظاهر ما أراد الاصطلاح الفلسفي، أراد من الصفات الجلالية يعني صفات الهيمنة والسلطان، وهي أسماؤه التي هيمن بها على الكون والعالم، فكونه ملكا وجبارا ومهيمنا ومقتدرا ومحيطا وما شاكل هذه الأسماء، وقيوما وما شاكل هذه الأسماء، بل وأراد من الصفات الجمالية ككونه حيا ككونه عالما ككونه كذا. على كل هذه اصطلاحات خاصة، فالجمالية قد يراد منها الصفات التي ليست بصدد بيان الهيمنة والسلطان، وقد يراد من الجمالية الصفات الذاتية والصفات الفعلية ككونه رازقا معطيا محييا وما شاكل هذه الأمور. على كل مسألة عرفانية، مسألة فلسفية لا ربط لها بالأمور. بلي نحن نقول لعله أراد الاصطلاح الحكمي فأراد من الصفات الجلالية الصفات السلبية ومن الجمالية الصفات الثبوتية، هذا محتمل. لكن البعض قال لعل المصنف هاهنا ما أراد أن يتكلم عن الصفات السلبية، لأن الصفات السلبية بما هي ليست صفة، وهو يريد أن يتكلم عن عناوين متعددة، فإذا أراد عناوين ثبوتية متعددة، مع كونها ثبوتية متعددة لا تشير إلى تعدد المعنون. فإذا نقول إذا كانت بجميعها ثبوتية أراد من الجلالية صفات الهيمنة والسلطان، وأراد من الجلالية الصفات الأخرى، على كل ليس أمرا مهما في المقام. مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية له الأسماء الحسنى والأمثال العليا والصفات العليا، لكنها أي الأسماء والأمثال بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشيرون. هذا الأمر الثالث شيخنا، هذا الأمر الثالث إضافة إلى الأمرين المتقدمين يريد أن يستنتج من جميع هذه المقدمات الآخر عدم جواز اجتماع الأمر والنهي والقول بالامتناع. قال: أولا الأحكام متضادة وتللة، ثم قال أن المدار على المعنون إلى العنوان، ثم قال أن العناوين أمور مشيرة لا تنبئ عن تعدد المعنون، وتطرق في الضمن إلى مسألة عقلانية حكمية. هذه كلها يريد أن يقول على أن الشيء متوحد بكل واقعه، وإذا كان متوحدا بكل واقعه كيف يكون المتوحد بكل واقعه وهي حركات زيد بما له من القيام والقعود و هذه الحركات كيف تكون كونا صلاتيا محبوبا مبعوثا إليه، وكونا غصبيا مبغوضا مدفوعا عنه مزجورا عنه. هذه كلها مقدمات ثلاثة أراد أن يجعلها مقدمة لقياس، وهي أن نتيجة هذه المقدمات الثلاثة هي الامتناع في مقابل القائلين بالجواز كالشيخ النائني وغيره من أكابر العلماء. والرابع كما سيأتي الآن نقرأه، وأراد بالرابع أن يتعرض لصاحب الفصول. نحن ينبغي أن لا ننسى صاحب الفصول في مجال وفي مكان من الأمكنة. الرابع أراد أن يشير إلى صاحب الفصول ويقول إنه أخطأ في موردين وتوهم في موردين، وكل من الموردين والتوهمين اللذين بنى عليهما المسألة الأصولية. فقال: إن كنا من القائلين بإصالة الوجود فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وإن كنا من القائلين بإصالة الماهية فيجوز اجتماع الأمر والنهي. إن كنا من القائلين في مسألة الصورة والمادة بالاتحاد فلا يجوز أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإن كنا من القائلين بالانضمام في مسألة الصورة والمادة في المسألة المنطقية أو الأصولية أو الفلسفية فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا توهم في توهم وخطأ في خطأ، فإن المسألة لا تبتني لا على المسألة الفلسفية وهي إصالة الوجود أو الماهية، ولا تبتني على المسألة المنطقية أو الفلسفية وهي مسألة كون الصورة والمادة التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي. واضح؟ فإذا الرابعة ليست من مقدمات البرهان للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإنما هي رد لكلمات صاحب الفصول. وكما يقال إن صاحب الفصول جعل صاحب القوانين محطا لمنظره، فأخذ في كل سطر وفي كل كلمة وفي كل صفحة يتعرض للنقد على صاحب القوانين، فحصل رجل آخر ينتقده في كل كلماته. كتب الرابعة: رابعتها لرد صاحب الفصول يقول المصنف إن صاحب الفصول توهم وظن أن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما أن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما أو امتناعهما تترتب على مسألة حكمية وهي إصالة الوجود أو الماهية، بمعنى أنه إن قلنا بإصالة الوجود فإنه يجب أن نقول في هذه المسألة الأصولية فإنه يجب أن نقول في هذه المسألة الأصولية بالامتناع، وإن قلنا بإصالة الماهية فإنه يجب القول بالجواز، فإنه يجب القول بالجواز. أرجو التوجه، كأن صاحب الفصول هكذا تصور أن مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع مبنية على من؟ على المسألة الأصول الفلسفية، كأن المسألة الفلسفية هي القاعدة لهذه المسألة. فإن قلنا هناك بإصالة الوجود فالوجود واحد، وإذا كان واحدا لا يجوز أن يجتمع في حقه أمر ونهي. وإن قلنا بإصالة الماهية وكون الوجود أمرا اعتباريا انتزاعيا من الماهية فالمدار على اليمن على الماهية، وهنا أن الماهيات متعددة، ماهية غصبية وماهية صلاتية. لأنه بناء على إصالة الوجود، لأنه بناء على إصالة الوجود يكون المجمع الذي يتعلق به الأمر والنهي وهو الفعل الذي يحققه المكلف وهي الحركات المعينة الخارجية وجودا واحدا، فكيف يكون متعلقا للأمر والنهي وعليه فيجب القول بالامتناع؟ ولكن بناء على إصالة الماهية فالصلاة ماهية تعلق بها الأمر، والغصب ماهية أخرى تعلق بها النهي، وإن وحدة المجمع لكون الوجود أمرا اعتباريا لا أثر له، وعليه يجب القول بالجواز. واضح المثل؟ فإذن المصنف هاهنا أدخلنا إلى مسألة فلسفية، وهي هل أن الإصالة للوجود أو أن الإصالة للماهية، يعني ما يترتب عليه الآثار هو الوجود فتكون الماهية أمرا اعتباريا منتزعا من هذا الواقع، أو أن ما تترتب عليه الآثار هي الماهيات والوجود أمر وعنوان عام انتزاعي من تلك الماهيات. وأنا في البحوث الفلسفية تطرقت لهذا المطلب وقلت إن بحث إصالة الوجود وإصالة الماهية من البحوث التي لا معنى لها ولذا لم يتطرق إليها الفلاسفة قبل صدر المتألهين ومن شك فليراجع مسألة طرحت في الآونة الأخيرة ولا أظن أن قائلا من المتقدمين قرأ سنين طويلة هذا الفن يأتي ويقول أدنى الإصالة للماهية هذا من المسلمات الأولية التي لا يتوهمه متوهم فكيف ينسب إلى أعاظم أنهم يقولون بإصالة الماهية بمعناه السائد بحسب الظاهر وخلاصة الكلام أن مراد القائلين بإصالة الماهية كشيخ الإشراق والسيد الداماج ومحقق الدواني وما شاكلهم من الأكابر إنما أرادوا من إصالة الماهية أن الوجود مفهوم عام انتزاعي بلحاظ الذهني هو اعتبار ذهني والحكاية عن الخارج لا تنطبق على وحدة حقيقية فهي بلحاظ فالمفهوم الذهني بلحاظ مرآتيته للخارج لا يكون منطبقا على وحدة حقيقية بعد اختلاف عوالم العالم وجوبا وإمكانا وبعد اختلاف عوالم الإمكان مراتبا طولية وعرضية فإذا الوجود مفهوم فلا يكون أمرا عينيا والمدار على الماهية أي والمدار على الوجودات بلحاظ تحققها الشخصي فأرادوا من الماهية لا الماهية بمعنى لا ارتضاء أرادوا من الماهية هي الوجودات بإطاراتها الشخصية وتحققاتها المعينة في مجالاتها المعينة وإذا كان المراد من الماهية هي الوجودات بإطاراتها وقوالبها المعينة وليس المفهوم والاعتبار بما هو اعتبار فأي مانع من القول بإصالة الماهية بهذا المعنى وعلى كل ذا نريد أن نتوسع في هذا المطلب ولا أراه مطلبا يستحق البحث أبدا ومطلقا وبتاتا بل مو موجود شيخنا أصلا مو موجود ولذا أنا في بحوث وفي الكتاب الذي كتبته تبعا للوالد وهو المثل النورية أشرت إلى هذا المطلب أنه بحث لا ينبغي أن يشغل أذهان الطلاب أذهان الذين يريدون أن يبحثون في المعقول ولذا ما بحث عنه المتقدمون أبدا وبتاتا جه فيرد الآخوند على صاحب الفصول فيورد الآخوند على صاحب الفصول أن هذه المسألة فيورد الآخوند على صاحب الفصول أن هذه المسألة الأصولية لا تبتني على تلك المسألة الحكمية فإن سواء قلنا بإصالة الوجود أو الماهية فإن المجمعات طبقا لما تقدم من المقدمات الثلاث يكون شيئا واحدا وعلم أيضا أن الأمر والنهي لا يتعلقان بالعناوين بل بالمعنونات والمعنونون شيء واحد في الخارج سواء كان وجودا أو ماهية. أرجو التوجه. يقول المصف والمعنونون وهو شيء واحد في الخارج سواء كان وجودا أو ماهية، لأن الصلاة والغصب من العناوين المشيرة وليست من الماهيات، فالمدار على ذاك المعنون بما له من الوجود الواحد والماهية الواحدة وهي تلك الحركة نقرأ إلى هنا. فإذا خلاصة الرد للمصنف على صاحب الأصول في التوهم الأول، وهو حينما قال صاحب الأصول أن المسألة الأصولية وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي أو عدم الاجتماع تثني على مسألة فلسفية وهي إصالة الوجود أو الماهية، قال إن هذه المسألة لا تثني على تلك، لأن المدار ليس على المفاهيم كالصلاة والغصب، والمدار على المعنون، والمعنون لا يعقل أن يكون وجودا واحدا بماهيتين مختلفتين، لأن كل وجود لا يتحمل إلا ماهية واحدة. لا يعقل أن يكون الوجود الخارجي هو وجود واحد لكنه بماهيتين مختلفتين. هذه مفاهيم، فشيخنا خلقت بين المفاهيم والعناوين المثيرة الصلاة والغصب، وبين الماهية لذلك الوجود ولذلك المعنون ولذلك المجمع. الوجود هو الفعل الذي قام به زيد في الدار المخصوبة، وهذا الفعل حركات معينة، وهذه الحركات هي مقولة وهي ماهية ذلك الفعل، لا عنوان الصلاة ولا عنوان الغاص. هكذا رد صاحب الأصول. نقرأ التوهم الأول. رابعتها إنه ضمير شأن لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، وهو فعل المكلف في الدار المغصوبة وهو الكون الصلاتي في المحل المغصوب هذا وجود واحد مولولا، هذا الفعل وجود واحد، هذا الوجود الواحد لا يكاد يكون له ماهيات متعددة. الوجود دائما كما يكون واحدا لا بد وأن تكون ماهيته واحدة. لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد وهو الكون الصلاتي في المحل المخصوب إلا ماهية واحدة. عطف تفسير وحقيقة فاردة، لأن كل وجود واحد لا يعقل أن تكون له ماهيات متكثرة متعددة، وما ظننته من الماهيات المتعددة كالصلاة والغاص فهي من العناوين المثيرة وليست ماهية لذلك الفعل. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته، عن حقيقة من؟ عن حقيقة ذلك الشيء. إذا سئل، أرجو التوجه، إذا سئل عن حقيقة فعل الإنسان والعبد في الدار المخصوبة يقال هي تلك الحركات، ولا يقال أنها غصب وصلاة، فالغصب والصلاة عناوين مثيرة إلى هذا الكون الخارجي للعبد كما يقول المصنف. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته، أي عن حقيقة ذلك الشيء الواحد، بما هو إلا تلك الماهية الواحدة، ذلك الفعل الواحد هو تلك الماهية الواحدة وهي الحركات المعينة لزيد، بما هو إلا تلك الماهية الواحدة والحقيقة الفاردة، وذلك الوجود الواحد هو تلك الحركات بما لها بما لتلك الحركات من مقولة وضع، ومن مقولة أين، ومن مقولة كيف، ومن مقولة كم، ومن مقولة جوهر. كلها هذه حركات بمقولاتها المختلفة. واضح؟ وإذا كان وجودا واحدا بماهية واحدة، كيف يجتمع فيها الأمر والنهي؟ كيف يجتمع فيها الأمر والنهي؟ سواء كنا من القائلين بإصالة الوجود أو بإصالة الماهية. فلذا قال: فالمفهومان كالصلاة والغصب المتصادقان اليمن على ذلك الشيء، على ذلك الفعل الخارجي، المتصادقان على ذاك الوجود الخارجي الواحد، لا يكاد يكون كل منهما، أي من المفهومين كالصلاتية والغاص، ماهية وحقيقة. ليست كل واحدة منهما ماهية وحقيقة انطبقت على هذا الشيء، بل أشارت إلى ذلك الشيء الواحد بوجوده وماهيته. لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة كانت، وحقيقة كانت الماهية عينه، أي عين ذلك الوجود الخارجي. الماهية هي عين ذلك الوجود الخارجي، والماهية هي الحركة. وكانت الماهية وهي مقولة الحركة عينه، أي عين ذلك الوجود المتعقد في الخارج، وحمسه عينه في الخارج، كما هو الشأن الطبيعي وفرده، كما هو الشأن الكلي الطبيعي الذي هو عين الفرد، الذي هو عين الفرد. فإذن العناوين في الحقيقة والواقع تنطبق على من؟ على ذلك الفرد، كما هو شأن الكلي الطبيعي وفرده، من كون الكلي الطبيعي هو عين الأفراد. فيكون الواحد وجودا وهو الفعل الصلاتي، واحدا ماهية وعطى تفسير وذاتا، لأنه واحد بمقولته الحركية لا محالة. فالمجمع وهو الفعل وهو الكون الصلاتي في المحل المقصود، وإن تصادق عليه أي على ذلك الفعل، وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي، وإن تصادق عليه أي على المجمع متعلقا الأمر والنهي، الأمر وهي الصلاة والنهي وهو الغصب، إلا أنه أي المجمع كما يكون واحدا وجودا، يكون واحدا ماهية وذاتا، وهي تلك الحركة بما لها من المقولات المختلفة. بل ولا يتفاوت فيه، أي ولا يتفاوت في كون المجمع وجودا واحدا له ماهية واحدة، وأنه لا يكون محلا بالأمر والنهي، بل يكون الاجتماع ممتنعا كذا كذا، ولا يتفاوت فيه القول بإصالة الوجود، ولا يتفاوت فيه القول من جهة اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع، سواء كنا قائلين بإصالة الوجود أو إصالة الماهية. يعني أن مسألتنا الأصولية لا تثني على تلك المسألة الحكمية، وهي إصالة الوجود أو إصالة الماهية. بل ومنه، يعني ومن عدم التعدد وجودا أو ماهية، لأن المجمع واحد بوجوده وبماهيته، ومنه ظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في المسألة الأصولية، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي على القولين في تلك المسألة الحكمية، وهي القول بإصالة الوجود أو إصالة الماهية. من هو شيخنا بنى المسألة على هذا المبنى وقال إن مسألتنا الأصولية تبتني على مسألة حكمية؟ فإن كنا من القائلين بإصالة الوجود يجب أن نكون امتناعيين، وإن كنا من القائلين بإصالة الماهية يجب أن نكون جوازيين، يعني كما توهم في الأصول. واضح العبارة؟ اكتبوا التوهم الثاني، اكتبوا التوهم الثاني الذي هو لصاحب الأصول قال صاحب الفصول: لو قلنا في مسألة الصورة والمادة والفصل والجنس أن الترتيب بينهما اتحادي، لو قلنا في مسألة الصورة والمادة والجنس والفصل أن الترتيب بينهما اتحادي، لماذا اتحادي؟ لأنه من ترتيب اللامتحصل وهي المادة، لأنها محض القبول لطريان لطروي صورة ما الماهية المادة لا تحصل، يعني لا فعلية لها، بل هي محض قبول لصورة من الصور. فالفعلية لمن؟ للمتحصل وهو الصورة، والمتحصل هو الصورة. ومن المعلوم أن اللامتحصل والمتحصل لا يكون الترتيب بينهما انضماميا بل يكون اتحاديا. أرجو التوجه، لأن صاحب الفصول هكذا توهم أن هذه المسألة الأصولية، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع، تبتني على مسألة منطقية أو فلسفية. ما هي المسألة المنطقية أو الفلسفية؟ هل بين الصورة والمادة الترتيب اتحادي؟ إذا كان الترتيب اتحادي فالهوية واحدة، وإذا كانت الهوية واحدة والحقيقة واحدة كيف يجتمع فيها الأمر والنهي؟ فبناء على الاتحاد يلزم أن نكون من القائلين بمن؟ بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وبناء على الانضمام. يصير لا، هما مختلفان من باب ضم شيء إلى شيء، فيمكن أن يتعلق الأمر بشيء ويتعلق النهي بشيء آخر. تمم العبارة: أو أن الترتيب بينهما، أو أن الترتيب بينهما أي الصورة والمادة انضمامي، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هاي الكبرى، أرجو التوجه، هذه كبرانا في المقام. كبرانا شنو هي؟ هل الترتيب بين المادة والصورة اتحادي لنكون امتناعيين أو جوازي، أو انضمامي لنكون جوازيين؟ هذه الكبرى، أرجو التوجه للصغرى. المصنف لم يتطرق للنزاع الكبروي في المقام، وأعرض عنه وذهب إلى النزاع الصغروي. ما هو النزاع الصغروي؟ أرجو اكتبوا النزاع الصغروي. وأما الصغرى فيقول صاحب الفصول، وأما الصغرى فيقول صاحب الفصول إن الحركة في الدار المغصوبة وهي المجمع، وهي المجمع الصلاة والغصب من قبيل الجنس والفصل، الصلاة والغصب فيها من قبيل الجنس والفصل. فالأمر يكون على أحدهما والنهي على الآخر، فالأمر يكون على أحدهما والنهي على الآخر إن قلنا بالانضمام، إن قلنا بالانضمام. وأما بناء على الاتحاد فالصلاة والغصب يكونان شيئا واحدا. وعليه فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي، وعليه فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي، يعني وعلى هذا القول يجب أن نكون امتناعيين. فيرده المصنف، فيرده المصنف بعد الإعراض عن الكبرى قائلا إن المسألة أولا ليست من صغريات الصورة والمادة، حتى يبحث عن كون الترتيب انضماميا أو اتحاديا. فليست الصلاة جنسا أو فصل، وكذا الغصب، وكذا الغصب. يقول المصنف الصلاة ليست جنسا أو فصلا لذلك العمل الخارجي وهو المجمع، واضح العبارة؟ بل كما تقدم الصلاة من العناوين المشيرة والغصب من العناوين المشيرة. فإذا أرجو التوجه، خلاصة الكلام، المصنف لما رأى الصغرى غير محققة، يعني أن المسألة ليست من باب أن مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة الصلاة والغصب ليست من باب الجنس والفصل، لا أي لا تدخل تحت تلك الكبرى، ما ذهب ليناقش في الكبرى ليقول على أن الاجتماع، على أن الترتيب بنحو الاتحاد أو الانضمام، وإنما ضرب المسألة من جانبها الصغروي، أي أن هذا ليس بخامر، فإذا لا نبحث عن كونه حراما أو ليس بحرام. هذا وهو المجمع، هذا وهو المجمع، ليست الصلاة جنسا أو فصلا له، أو الغاصب جنسا أو فصلا له. وإذا لم يكن من مصادقه فلا محل وموردة للبحث. أقرأ المسألة. كما يظهر عدم الابتناء، يعني عدم ابتناء مسألة الجواز والامتناع، أي عدم ابتناء مسألة الجواز والاجتماع للأمر والنهي على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، على تعدد وجود الجنسي والفصل في الخارج بناء على الانضمام تعدد، بناء على الاتحاد لا تعدد، وعدم التعدد وعدم تعدده كما هو من شأن الانضمام. لماذا؟ ضرورته، أرجو التوجه، هاي كلمة ضرورته، النقاش مع صاحب الفصول نقاش صغروي، ولم يتعرض المصنف إلى نقاش كبروي. ضرورة عدم كون العنوانين الصلاة والغسل المتصادقين عليه على المجمع من قبيل الجنس والفصل له، أي للمجمع وهي الحركة. واضح المسألة؟ يقول أصلا الصلاة والغسل ليس من باب الجنس والفصل والمادة والصورة حتى نقول على أن التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي، وإن مثل الحركة في دار، يعني في أي دار مغصوبة كانت أو غير مغصوبة، من أي مقولة كانت الحركة، يعني سواء كانت الحركة من مقولة الوضع أو من مقولة الأين أو من مقولة الكيف أو الكم أو حركة جوهرية، لا يكاد يختلف أو تختلف حقيقتها أي الحركة وماهيتها، ويتخلف ذاتها أي الحركة. وقعت الحركة جزءا للصلاة أو لا؟ كانت تلك الدار مغصوبة أم لا؟ نربط هاي عناوين، الصلاة والغاصب عناوين لا ربط لها بماهية الحركة، تشير إلى أن تلك الحركة صلاتية وغصبية، وإذا كان صلاتية وغصبية لا يمكن أن تجتمع فيها الأوامر والنواهي. فإذن المصنف مصر على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.